إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة السيرة النبوية العطرة الزكية لنبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند القسم الثالث، وهو ذكر الوقائع. وقفت عموما في موضوع الهجرة من حين بيات علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حين خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وسلوكه طريق الهجرة. وقد وقفت بكم عند القسم الثالث في الأدلة والشواهد ومعرفة صحتها من عدم ثبوتها، ومن الحوادث المشهورة الثابتة في طريق الهجرة مما لم يذكره الناظم، ذكرت كلمة وداع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت كلمة لأبي بكر الصديق لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من مكة ماذا قال رضي الله عنه، وثالثا ذكرت ما يدل على حكمة الصديق وحنكته بتوريته كلما مر عليه ملأ سألوه عن هذا الرجل الذي معه يريدون محمدا وهم لا يعرفونه، فكان رضي الله عنه يقول: هذا الرجل يهديني السبيل. وهذا نوع من التورية، أي فيحسب الحاسب يظن الظان أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني رضي الله عنه يهديني سبيل الخير، يهديني سبيل الخير. وهذا الحديث رواه البخاري. قد وقفت بكم عند الدليل الرابع مما لم يذكره الناظم ولم يشر إليه، وهو لحاق سراقة بن مالك، لحاق سراقة بن مالك رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثه أصله مخرج في صحيح البخاري، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب، وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر دية أو دية كل منهما كما يقال في مصطلح العصر حيا أو ميتا، يجعلون دية كل منهما لمن قتله أو أسره، لمن قتله أو أسره. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، وأسودة جمع قلة لسواد، وهو الشخص يرى من بعد أو من بعيد يرى كأنه سواد، رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها أي أظنها محمدا وأصحابه، أي ما أظنها إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفتهم، لاحظ هذا المكر، قال سراقة: فعرفتهم فقلت له: إنهم ليسوا بهم، يعني ليس محمدا ولا من معه، ولكنك رأيت فلانا وفلان انطلقوا بأعيننا ليصرف أفكار الجالسين عنهم ليظفر بدية القبض على محمد وأصحابه الذين معه. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهو من وراء أكمة، والأكمة هي الرابية، الأكمة هي الرابية، فتحبسها علي، وأخذت رمحي، أخذت رمحي، فخرجت من ظهر البيت، ما خرج من مستقبل البيت ولكنه خرج من ظهر البيت، يعني من الناحية الخلفية، فخرجت من ظهر البيت فخططت بزجه في الأرض، ولا خططت زجه بالزاي والجيم آخرها تاء، فخططت زجه، الزج هو الحديدة التي بأسفل الرمح. قال: خططت زجه في الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. انطلق بفرسه، القصد أنه انطلق بفرسه ومعه رمحه. قال: حتى دنوت منهم. دنا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. لاحظ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكر ما كانوا يحملون سلاحا، علاوة عن أن يقال مدججان بالسلاح، لكن السلاح الوحيد الذي خرج به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه وعلى لسانه هو إيمانه بربه ولهج لسانه بخالقه ومولاه. قال: فعثرت بي فرسي فخررت عنها. لما دنا بفرسه، لما دنا بفرسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عثرت بي فرسي فخررت عنها، سقط عنها، فقمت فأهويت إلى كنانتي، والكنانة هي جعبة السهم، هي الجعبة والوعاء الذي يضعون فيه السهم أو السهام، فاستخرجت منها الأزلام، والأزلام اضبط معي جمع زلم أو زلم، وهي القداح، وكانوا يستقسمون بها في الجاهلية: افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. إذا وقع الزلم على افعل يفعل، وإذا وقع وكان منتهاه لا تفعل لا يفعل. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني هل دنوي منهم وإمساكي بهم هل سأحقق هذا أضرهم أم لا؟ قال فخرج الذي أكره، خرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، ركبت فرسي وعصيت الأزلام، تقرب بي، يعني انطلق وراءهم، تقرب بي تقربني إليهما أو إليهم. قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يلتفت. لاحظ رباطة الجأش وقوة تعلق قلب رسول الله بربه صلى الله عليه وآله وسلم وعظم إيمانه ويقينه بخالقه ومولاه. قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. الأولى عثرت به الفرس، المرة الثانية لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساخت، دخلت يدا الفرس في الرمال في الرمل في التراب حتى بلغتا ركبتيه. قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج تخرج يديها، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان، عثان بالعين والثاء المثلثة، والعثان هو الدخان، العثان هو الدخان. فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان ساطع مثل الدخان، عثان ساطع يعني مثل الدخان. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، سقط في يديه وأيقن أن الأمر يعني شيء خارج عن العادة. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس تدرك سبحان الله ولو كان كافر مشرك، لكن الوقائع والحوادث حوله توقظ ضميره وتطرد شيطانه وتفتح عقله. قال حين لقيت، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له إن قومك، قال لرسول الله يخاطبه بعدما عثر فرسه وبعدما دخلت يدا فرسه حتى بلغت ركبتيه وبعدما أخرج الله عز وجل، وهذا من الآيات كما سيأتي في الدروس والعظات، ساخت يدا فرسه حتى بلغت ركبتيه، حتى بلغت ركبتيه. قال إن قومك، يقول سراقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن قومك قد جعلوا فيك الدية، قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع. يقول سراقة أخبرت محمدا وأبا بكر صاحبه أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم إن كانوا يريدون زادا ومتاعا، عرض شيئا من الزاد والمتاع على رسول الله. أرجو ونحن نتنقل في تفصيلات مخرجة في صحيح البخاري أن نستحضر هجرة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليزداد إيماننا في طريق الهجرة. هو في طريق الهجرة على الراحلة تستغرق أياما ليست بالقليلة، والآن نحن نقطعها في 4 أو 5 ساعات. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هاجر وحفظه الله عز وجل وذكر له وأظهر له من الآيات في هذه السفرة المباركة ما الله عز وجل به عليم. قال: عرضت عليهم، على رسول الله والصديق ومن معهما، الزاد والمتاع، فلم يرزآني، لم يرزآني، أي لم يأخذا مما عرضت عليهما شيئا، لم يأخذا مما عرضت عليهما شيئا، ولم يسألاني إلا أن طلب منه طلبا واحدا، وهو: أخف عنا، لا تخبر عنا أحدا، لا تخبر عنا أحدا ممن وراءك. قال: فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. سراقة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمن، فأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، والأديم هو الجلد، والأديم هو الجلد. قال: فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة المباركة. وهذا الحديث خرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. ومما لم يذكره الناظم، وهو دليل خامس في تحقق ما توقعه سراقة بن مالك، إيش توقع سراقة بن مالك؟ أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر الله عز وجل نبيه ومصطفاه. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال: الحديث، ذكر الحديث مطولا بنحو رواية البخاري السابقة بذكر قصة لحاق سراقة بن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصديق، وفي آخر رواية ابن إسحاق، وهي رواية حسنة ثابتة، قال: حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرغ من حنين، وحنين هو واد قريب من مكة، وبه حصلت موقعة حنين، وبه حصلت موقعة حنين، ويوجد اليوم بالقرب من الحي الكبير الشرقي الذي يقع في شرق مكة، والذي يسمى بحي الشرائع، وهو حي من أكبر أحياء مكة. قال: فرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، يعني لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيته بالجعرانة، بالجعرانة، وهو موضع يسميه العوام اليوم جعرانة، وهو قريب من مكة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه عمرة وهو خارج مكة. قال: فدخلت في كتيبة، والكتيبة هي القطعة العظيمة من الجيش، هذا في عام الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة عشرة آلاف. لاحظ، قارن بين المشهدين. خرج صلى الله عليه وسلم خائفا، دخل عام الفتح ومعه قرابة 10,000، وهم مدججون بالسلاح والسيوف والرماح وشتى أنواع الأسلحة. تلكم الأيام، كما قال الله تبارك وتعالى، نداولها بين الناس، تلكم الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس. خرج خائفا ورجع منتصرا، ولله عاقبة الأمور. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار، قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح، يضربونه بطرف الرماح ويقولون: إليك إليك، يعني أبعد، ماذا تريد، ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه، والغرز هو الركاب من الجمل مثل السرج للفرس. يقول سراقة: والله لكأني أنظر إلى ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم في غرزه كأنها جمارة من بياضها وصفائها وحسنها. والجمارة هي قلب النخل، الجمارة قلب النخل. قال: كأنها جمارة. فرفعت يدي بالكتاب، يشير إلى رسول الله، وهو كتاب الأمان الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك إلي، إني أنا سراقة ابن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة ماذا كان يريد؟ كان يريد رسول الله وأبا بكر ومن معه أحياء أو أمواتا، يطرد وراءهم ليحظى بجائزة 100 من الإبل. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم وفاء وبر أدنه، يوم وفاء وبر أدنه، يعني اقترب. قال: فدنوت منه فأسلمت، دنوت منه فأسلمت. هذه الأخلاق الكريمة والشمائل النبوية العظيمة، خير ما نترجم به إسلامنا، ومن خير ما ندعو به الناس إلى إسلامنا. أما هذا القتل وسفك الدماء هذا الذي يقع من بعض الغلاة والمتنطعين، والله إنه دعاية سيئة، دعاية سيئة للإسلام وللمسلمين. ولعل من أراد أن يدخل في الإسلام فيرى هذه الهمجية ويرى هذا الغلو والتنطع قد لا يدخل في الإسلام إلا أن يشاء الله. نسأل الله السلامة والعافية. كما سمعتم في الأيام الماضية التي خلت، ولربما يزيد الطين بلة أن يقال: فلان ذلكم الإرهابي القتال السفاك للدماء درس في بلد كذا، درس في بيا أخي. الناس يدرسون بالملايين، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك والطالحون. فيجب أن توطن نفسك في أن أهل الحق ينسبون إلى الحق، وأهل الباطل ينسبون إلى الباطل. فما يفعله أهل الحق أهل الباطل من باطل وينتسبون إلى الحق فإن الحق بريء منهم، فإن الحق بريء منهم. سادسا مما لم يذكره الناظم صاحب خلاصة الأخبار، قصة أم معبد رضي الله عنها، قصة أم معبد رضي الله عنها، وهي قصة مشهورة سأبين لكم أصلها وفصلها. الحديث حديث أم معبد، رواه ابن سعد والطبراني والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة. يهمني هاهنا ما يتعلق بالثبوت وعدم الثبوت، لأن جمهور الناس تعودوا على أن يحدثوا وأن يذاكروا في السيرة النبوية بالإسرائيليات، بالأباطيل، بالمنكرات، بالواهيات. تسرد السيرة أو تحفظ من المولد إلى الوفاة بكل ما فيها من الثابت وغير الثابت، وهذا ما لا أدين لله عز وجل به ولا أعتقده ولا أسلكه. فإن ثبت الحدث وثبت الحديث قلت به واستنبطت منه في باب الدروس والعظات والعبر، وإلا بينت ضعفه ومررت. رواية قصة أم معبد رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى مطولة، وقصتها هي الأشهر في السيرة. حين ذكرت قصة أم معبد في حوادث الهجرة، وفيها ذكرت أم معبد فيما يروى عنها صفات لرسول الله، صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى. فهل يصح قصة رواية ابن سعد بذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله رواية ابن سعد وبكل أسف وهي الأشهر والتي دائما تذكر، رواها ابن سعد بإسناد واه جدا يعني ضعيف جدا، فيه عبد الملك بن وهب المذحجي، وهو عبد الملك بن وهب المذحجي وهو مبدل ومدلس، يعني أبدل راو براو مبدل ومدلس، وحقيقته أن الراوي الذي دلس اسمه باسم عبد الملك بن وهب في الحقيقة هو سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب، انتبه لهذا، وهو كذاب، هذا يهمني جدا، ما يهمني أن تتراقصوا ولا أن تتمايلوا ولا أن تحركوا رؤوسكم بكثرة الصلاة والسلام، وما أعظم الإكثار من عبادتي الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن آلنا أن نثبت خطواتنا وأن نؤصل كلماتنا ودعواتنا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، والدروش في دين الله لا تحل، يعني بمعنى خلاص خذ بس خذ خذ، المهم أنك تنتهي من سيرة المصطفى، هذا كله هو الذي أوقع الناس في دروشة حادة إلى الآن، وهم يقتتلون مع غيرهم ويختصمون في مجتمعات ودنيا المسلمين. ومن أسباب الاقتتال والاختصام والخصومة هي الأحاديث المكذوبة والمنكرة، هي العقائد التي تترتب على هذا من العقائد المنحرفة. الاختلاف هذا ما جاء في مجتمعات المسلمين من بلاش ولا جاء من فراغ، هذا جاء نتيجة الأحاديث المكذوبة والواهية والضعيفة، نتيجة ما ينبني على هذه الأحاديث الواهية من عقائد خرافية، ثم بعد ذلك تمزقوا، ثم بعد ذلك تفرقوا، ثم بعد ذلك اقتتلوا، ثم بعد ذلك كل واحد منهم تعصب وتحزب ولقب الآخر بلقب، ها لقب الآخر بلقب، وهابية، داعشية، صوفية، سلفية، وإن كان الواحد يدين لله عز وجل بما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله الثبات على الإيمان والتوحيد وعلى هذا الدين إلى الممات. سليمان بن عمرو النخعي الذي دلس اسمه وهو كذاب، والسند مع هذا مرسل فيه الحر بن الصباح، لم يسمع الحر بن الصباح من أبي معبد رضي الله عنه، هذا إسناد ابن سعد. أما إسناد الطبراني في الكبير فرواه من حديث حبيش ابن خالد الكعبي رضي الله عنه، وسنده ضعيف، فيه عدد من الرواة لا تعرف تراجمهم، منهم مكرم ابن محرز وأبوه محرز ابن مهدي وهشام ابن حبيش، ورواه الحاكم من حديث أبي معبد من وجوه ثلاثة، أحدها بسند واهن فيه الحسن ابن حميد الكوفي وهو مكذب. لاحظ الآن، لاحظ الآن، لاحظ الآن، قارن بين ما يقع في ما تسمع الآن سيشق عليك، يا أخي ما تذكر لنا خلاص خرج الرسول ودخل الرسول وقعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسست دولة الإسلام وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الدروشة ما تأتي إلا من هذا المنهج، قل ما شئت واعتقد ما تشاء ودن لله بما تريد، أي منهج، ما في مشكلة، ما في إلا منهج واحد، ما في إلا طريق واحد، ما في إلا مسلك واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه حديث أبي معبد، رواه الحاكم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول سنده واهن فيه الحسن بن حميد الكوفي وهو مكذب، والسند الثاني من طريق الحر بن الصباح عن أبي معبد، وتقدم بيان انقطاعه وأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. الطريق الثالث فيه مخلد بن جعفر وهو ضعيف، ورواه أيضا البزار من حديث جابر بن عبد الله وسنده ضعيف، فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو صدوق كثير الوهم وكثير الرواية عن الضعفاء، وأيضا فيه عدد من الرواة لم يوقف على تراجمهم، وهم عبد الرحمن بن عقبة ابن عبد الرحمن بن جابر، وأبوه عقبة بن عبد الرحمن وأبوه عبد الرحمن بن جابر. الحديث أيضا رواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من طريقين، عن شيخه ابن عبدان وسنده حسن. الآن لاحظ، الآن بعدما ذكرت الطرق الواهية والضعيفة، الآن أثبت وأثبت لك ما تعتقده في حادثة وقصة أم معبد. حديث أم معبد رواه البيهقي في دلائل النبوة، له كتاب كبير سماه دلائل النبوة، أي معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإرهاصات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البيهقي من طريقين، من طريق شيخه ابن عبدان وسنده حسن، وهو أمثل طريق وقفت عليه لقصة أم معبد. والآخر عن شيخه أبي الحسين بن بشران العدل، وسنده ضعيف جدا لا التفات إليه، فيه عبد الله بن محمد بن أبي مريم كان يحدث بالأباطيل. فحديث أم معبد رضي الله عنها حديث حسن أو حسن لغيره، وأمثل طرقه وأحسنها هو طريق البيهقي في دلائل النبوة، وقد حسنه الحافظ ابن كثير وقال في حكم حديث أم معبد، قال: وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. شوف، أنا أذكر لك تفصيلا وأذكر لك تدليلا وأذكر لك رجحانا في دليل في قصة أم معبد، بعد هذا إذا خرجت من الحرم يجيك واحد يقول: لا يا شيخ، هذه قصة معبد باطلة منكرة. أو الثاني يقول لك: سبحان الله، هذول الوهابية يا شيخ ما تركوا لنا حديثا إلا وشرشحوه جزروه ضعفوه، كما قال بعض الناس هداهم الله في أحاديث أخينا فضائل المدينة، وقد بيّن في فضائل المدينة المكذوب والواهي والمنكر والضعيف والإسرائيات، قال: هذا جزار. استغفر الله العلي العظيم، الله يهديهم. أسأل الله الكريم رب العرش أن يهديهم ويكفي المسلمين ألسنتهم وشرهم. ولما كان أحسن طرق حديث أم معبد طريق البيهقي أقتصر عليه وعلى المتن المسوق به. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: انظر كيف تأخذ دينك، لأن قد تفتح قنوات بعد العشاء على قنوات روافض أو قنوات أناس مخالفين لأهل السنة عندهم كذب: لا إله إلا الله محمد رسول، شيء عجيب، كذب، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة هذا حد، ويكذبون على آل البيت ويكفرون ويفجرون ويدمرون ويشركون، والله نحلة دخيلة على الإسلام والمسلمين، نحلة دخيلة على الإسلام والمسلمين. ولذلك الآن الجزارة التي يصنعون تقتيل المسلمين، تصفيتهم، سحقهم بالدبابات، رجمهم بالطائرات والصواريخ، ما هو ببعيد، لأنهم يعتقدون أنكم لستم مسلمين. شوف الآن وأنا داخل على الحرم، بعض الإخوة جاءوني قال: يا شيخ شوف هذول. قلت لهم: ليش ما تصلون مع المسلمين؟ قالوا: ما احنا مصلين لا معكم ولا مع المسلمين، وخرجوا خارج الحرم. شوف، هذه عاقبة الإشراك. أما المنهج الموحد الاعتقاد الصحيح، والله يؤلف بين قلوبنا، يجمع ذات بيننا، يوحد صفوفنا. أما مخالفتنا في العقيدة، والله لن نجتمع إلى يوم القيامة. كيف نجتمع ونصف من في المجلس
يقول: يا سيدنا يا رسول الله مدد، أغثني يا رسول الله. والنصف الآخر في أي مجلس يقول: يا ناس شرك شرك شرك، وقال ربكم ادعوني. كيف يلتقون؟ كيف يتوحدون؟ كيف يكونون مواطنين صالحين؟ والله لن يكونوا لا مواطنين، لأنهم لم يرضوا أن يكونوا مسلمين مؤمنين موحدين. الموحدون ما يدعون إلا ربا وإلها، الأول الآخر الظاهر الباطن. ما في يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا بدوي يا عدوي يا زينب. ها، هذا كله من الشركيات التي تؤدي إلى الردة، نسأل الله السلامة والعافية. كتاب الله، سنة رسول الله بين أيديكم قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل أئمة الدعوة من المتأخرين، قبل هذا بكثير من أيام وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. قال حد أخبرنا، يقول البيهقي رحمه الله: أنبأنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان، أقول هو ثقة، هذا الإسناد ما فيه، أنا الآن أحكم عليه. قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار وهو ثقة ثبت. قال: أنبأنا أحمد بن يحيى الحلواني وهو ثقة، ومحمد بن الفضل بن جابر هو ثقة. قال: حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: حدثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة ثقة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني وهو ثقة. قال: حدثنا، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الإسناد أقل ما يقال فيه إسناد حسن، فاعرف يا مسلم كيف تأخذ دينك. هذا الإسناد حسن عن أبي بكر الصديق، قال رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت منتحيا، يعني في جهة، فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، تظن أنهما، أو هذا الذي غلب على ظنها، أنهما يريدان القراء الضيافة. فقالت: عليكما بعظيم الحي إن أردتم القراء، عليكم بعظيم الحي إن أردتم القراء. قال: فلم يجبها، يعني لم يجبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز يسوقها، فجاء ابن لها للمرأة، هذه غير أم معبد، فجاء ابن لها بأعنز يسوقها، فقالت: يا بني، انطلق بهذه العنز والسفرة إلى هذين الرجلين. دفعت العنز ودفعت سفرة، وقد مر بنا السفرة هي الوعاء الذي يضع فيه المسافر زاد السفر طعامه وشرابه فيه. فقل لهما: تقول لكما أمي اذبح هذه وكلا وأطعمانا، كلا وأطعمانا. فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق بالسفرة، انطلق بالسفرة وجئني بالقدح. قال: إنها عزبت، يعني بعد عهدها باللبن، ما يوجد شيء في ضرعها، بعدت بعد عهدها باللبن وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاءه بالشاء، بالشات. قال: فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرعها، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ما فيها لبن، بالبركة التي أجراها الله تبارك وتعالى على نبيه وفي يده الشريفة، مسح ضرعها فامتلأ لبنا ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، يعني القدح، جئني بقدح آخر، ففعل بها كذلك حتى امتلأ القدح الآخر بالبركة التي أجراها الله عز وجل على يدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ساق القوم آخرهم شربا. لاحظ هذا، والفائدة أذكرها هنا عابرة، وإلا ستأتي فوائد منظمة ومنصوص عليها. هذه الفائدة العابرة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ساق القوم آخرهم شربا، لأن بعض الناس لا يؤصل سلوكياته، يقول: يا أخي جرت العرف على أن الرجل رب البيت ما يطعم مع الضيوف، وأن رب البيت هو آخر الناس شربا. هذا سنة فيما يتعلق بالشرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا بعدما سقى أهل هذا الحي ثم بعد ذلك سقى أبا بكر، شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ساق القوم آخرهم شربا. قال: فبتنا، أبو بكر يقول: بتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك. لاحظ هذا من الروايات العزيزة، وقد تكون عند سردها عند أقوام غريبة. قال: فكانت تسميه المبارك، يعني كانت المرأة أم الغلام تسمي هذا الرجل الذي أظهر الله على يده هذه الآية وظهرت هذه المعجزة، إيش تسمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تسميه المبارك. وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرآه ابنها فعرفه، رآه ابنها بالمدينة فعرفه، فقال: يا أمة، هذا الرجل الذي كان مع المبارك، يا أمة، يعني يا أماه، هذا الرجل، يعني أبا بكر الصديق، هو الذي كان مع المبارك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ تسأل أبا بكر: من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها عليه فأطعمها صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطاها جزاء معروفها، جزاء معروفها ويدها البيضاء. قال زاد بن عبدان في روايته، وهي رواية البيهقي المسوقة، قالت: فدلني عليه، فانطلقت معي وأهدت له شيئا من أقط ومتاع الأعراب، ومتاع الأعراب. قال: فكساها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال: أسلمت. أسلمت هذه المرأة، أسلمت هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. وقد حسن الحافظ ابن كثير هذا الإسناد. قلت أولا ضبط النظم، ثانيا الشرح التحليلي للنظم، ثالثا ذكر الأدلة ما يثبت منها مما لم يثبت. الآن انتقل بكم إلى القسم الرابع، الدروس والعبر. وأحاول إن شاء الله ألا أترك مشهدا إلا وأمر عليه وأستنبط منه درسا، ولا أعتمد غير كتاب الله والكتب الستة، وإن كنت أعتقد أن الحكمة ضالة المؤمن، لكن اليوم صار مما يصد الناس، لو قلت فقه السيرة لفلان قال: ما أريد فلان، ولا أريد ذكره، ولا أريد أن أسمع كلامه. عندما ربط الناس الحق بالخلق زهدوا في الحق، مع أن الحق ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق وأولى الناس بها، ولو جاءت من الشيطان الرجيم، ولو جاءت من الشيطان الرجيم. أو ما قال النبي لأبي هريرة صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة حين قال له: أتاني الليلة آت يا رسول الله في المرة الثالثة، فقال: دعني، يعني لا تقبض علي، أعلمك كلمة أو قال حكمة، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يقربك في ليلتك تلك شيطان. لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: وتدري من تخاطب في الليالي الثلاثة يا أبا هريرة؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدق كلام فارغ هراء هذا الشيطان الرجيم، هذا إبليس اللعين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: احفظ صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا من تقول لمن يشهد بالحق لرجل فيه ظهر فيه باطل، يا من تقول هذا يلمع أهل البدع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، يعني كلامه صدق وحق، إلا أن الشيطان كذوب يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فإلى القسم الرابع: الدروس والعبر، وهو من أعظم ما ينبغي، بل هو الثمرة، هو الثمرة من سرد وقائع وقصص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلما سردت شيئا أسأل سؤالا وأعطي كتابا في السيرة، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، وهو من أفضل وأنفع وأجمع ما ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدروس والعبر. أولا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل الهجرة: أريت أي أراه الله رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي. أريت دار هجرتكم ذات نخل، أي أرض كما ورد مصرحا به، ذات نخل بين لابتين. أريت دار هجرتكم، أي أن الله أراني برؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي، دار هجرتكم هي أرض ذات نخل بين لابتين. إيش معنى بين لابتين؟ يعني بين حرتين، الحرة الشرقية والغربية. فيه الفائدة أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكان الهجرة، ومكان الهجرة ثابت في كتب الأقدمين من أهل الكتاب، فثبت من القديم في كتب أهل الكتاب تحديد الموضع الذي سيهاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي طيبة الطيبة، وهي المدينة النبوية المنورة. ثانيا، الفائدة الثانية: ماذا نأخذ من الحوادث التي توالت؟ شوف، عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة خرج يوم الهجرة في نحر الظهيرة، عندما اشتدت شمس الظهيرة في وقت القيلولة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه سأسألك الآن، خرج في نحر الظهيرة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا. لما بلغ دار أبي بكر قال: يا أبا بكر، أخرج من عندك، أخرج من عندك. هذه المشاهد والشواهد على ماذا تدل وماذا نستفيد منها؟ بسم الله، ها يا شيخ. نعم ارفع صوتك شوي. ايش نستفيد منها؟
الاخذ بالاسباب.
ان الاخذ بالاسباب لا يتعارض مع التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والاخذ بالاسباب لا يتعارض مع التوكل. شرط. ايش هو هذا الشرط؟ ألا تميل القلوب إلى الأسباب. لولا السيارة، لولا القطار، لولا الطيارة، لولا الصاروخ، لولا الكثرة، لولا العدد، لولا النسب، لولا العدد، ما كان. لا 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 لا، نحن نعتقد تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اربط الناقة والدابة ثم قل أنا متوكل على الله. فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل. شريطة ألا نعتمد بقلوبنا على السبب، بل نعتقد تماما إيش؟ بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ذلك درس بليغ في أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل. وفي فائدة ثانية. إيش الفائدة الثانية؟ في نحر الظهيرة خرج متقنعا: أخرج يا أبا بكر من عندك، حتى لا يسمع خبر الهجرة أحد سوى أبي بكر صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. نعم يا شيخ.
الاستعانة على قضاء الحوائج.
الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن الحديث حسن لغيره على خلاف من يرى ضعفه: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود عليها. هذا سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة. طيب بسم الله. الدرس الثالث: حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصديق: أخرج من عندك، حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق حين بلغ منزل أبي بكر: يا أبا بكر أخرج من عندك، إيش قال أبو بكر؟ بماذا أجاب؟ وما أعجب الجواب. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. عجيب. هل هؤلاء في منزل أبي بكر أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرفع قدر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هم أهل أبي بكر؟ هم أهل أبي بكر. ومع هذا قال أبو بكر، يعني ألهمه الله عز وجل هذا الجواب، قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. يدل على ماذا؟ يدل على أن الصديق ينزل أهله منزلة أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه بيان قدر بيان أن أبا بكر قد ربى أهله على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حب الإسلام، فأضحوا أهلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بطانة بطانة لا يخشى جانبهم، لأنهم المحبون والأولياء، لأنهم المحبون والأولياء. هكذا إذا ربى أحدنا أبناءه على حب الله وعلى حب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى تعظيم كتاب الله، وعلى تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الآداب الإسلامية الرفيعة، ما هو تدخل البيت كأنه استغفر الله زريبة، أكرم الله السامعين. هنا موسيقى غربية في غرفة البنت، موسيقى غربية، وهنا بيان، وهنا موسيقى شرقية، وهذا رقص، والحرمة عند المرأة تتنمص، والولد منكش شعره، والعورات طايحة، والسب والشتم واللعن. هذه حياة غربية، بل حياة حيوانية، أكرم الله السامعين. أما الحياة الإسلامية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، نعم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كم صفة مذكورة في هذه الآية؟ هي ثمرات تحقيق الإسلام وأدبيات الإسلام في البيوت: سكينة، ها، مودة، رحمة. ما في سكينة في سكينة، ما في مودة في بغض، ما في رحمة في حقد. الولد يحقد على الأب، والأب يحقد على الزوجة، والولد يحقد على البنت، ها، مفككون، ما يأخذ أحدهم حقه من الآخر إلا بالمحكمة وإلا بالشرطة. سبحان الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يا شيخ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا بينكم وبين إخوانكم وبني عمومتكم، لا تهجروا آباءكم ولا أعمامكم ولا أخوالكم ولا أمهاتكم، صلوا أرحامكم، صلوا الناس. بين أيديكم جوهرة ثمينة، دعك من الجعجع، جعجعة المجعجعين من الراديكاليين والعلمانيين والديمقراطيين، دعك من جعجعاتهم، فوالله إنهم فاقدون لحقيقة هذا الدين، السكينة والرحمة. عندما فقدوا هذا الدين فقدوا طمأنينة القلوب، ورأوا أمامهم خزعبلات وإشارات شركية وعبادات للقساوسة والرهبان وللشهوات والفروج. أعرض الشباب عن الكنائس، راح دخلوا في الكنائس الأغاني والموسيقى. أدخلوا يا أصحاب المساجد، يا موحدون، لما رأى النصارى عباد الصليب المشركون الكفار، لما رأوا شبابهم وذكورهم وإناثهم أعرضوا عن الكنائس، إيش صنعوا؟ أدخلوا لهم الآن الموسيقى، أدخلوا لهم الموسيقى. تسمع ولا ما تسمع؟ أدخل النصارى الموسيقى، لأنها من سننهم ومن سنن المشركين، كما قال رب العالمين: وما كان صلاتهم عند البيت، يعني عند الكعبة، إلا مكاء صفيرا وتصديا، صفيقا وتصفيرا، صفيقا وتصفيرا. نريد أن نبدل الجحيم الذي يعيش عليه أهل الكتاب الآن، نريد أن نحله في بلدان المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ الله يهديني ويهديك، قول آمين إن كنت حاضرا أو كنت تسمع من وراء الكواليس. الدرس الرابع: أن ما قدمه آل أبي بكر من تضحيات في سبيل نصرة رسول الله ونصرة هجرته ليبين مكانة هذه الأسرة المباركة، أسرة الصديق المباركة، من الإسلام ومن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، فأبو بكر يعد راحلتين، يعدها كما يقال الآن دعم لوجستي، يعد راحلتين من قبل 4 أشهر. ها، أعد العدة، ما هو فجأة عندما يظهر هذا العدو تقول أنا أريد الشهادة. نعم، ما في مشكلة، تريد الشهادة في سبيل الله، وما أعظم الشهادة في سبيل الله، لكن ربك إيش يقول؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعد العدة، وميز الصديق من العدو من الآن. لا تجمع الأعداء والأصدقاء والمنافقين، والله سيقتلك المنافقون من بعد، والله سيغدرون بك من بعد، والله سيطيحون برأسك من بعد. اصطف المخلصين والصادقين، واصطف المعتصمين والمتبعين، الأنقياء في عقائدهم، الأسوياء في مناهجهم. أولا، أبو بكر، شوف، يعد راحلتين من 4 أشهر. ثانيا، يحرص على الصحبة، وإلا أراد الهجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبقى معه فهم، والحر تكفيه الإشارة. إذا خبطت كده في صلاة الفجر وقلتك الصلاة خير من النوم، خلاص ما يحتاج أن آتي بباكورة ولا عصا.
تضحيات آل أبي بكر، وذلك لحسن تربيتهم وتنشئتهم وتأديبهم، فأبو بكر يعد راحلتين من 4 أشهر. أبو بكر رضي الله عنه يحرص على الصحبة، حتى لما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيخرج معه في هجرته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة: يا رسول الله، وهو مدرك تماما أن هذه السفرة ليست نزهة برية ولا سفرة خلوية سياحية، ولكنه خروج محفوف بالخطر المحدق ومن التربص المهلك. ثالثا، ابنه يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، وهما كامنان في غار جبل ثور. رابعا، خادمه، حتى الخادم أيضا، الخادم يترجم، وهو عنوان لأهل البيت فيما يتعلق بصلاحهم أو طلاحهم. خادمه يرعى ليمحو آثارهما وليغبقهما اللبن. خامسا، وابنتاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما تعدان الراحلتين وتجهزان الطعام لهما. فما أبرك تلكم الأسرة المباركة المجاهدة، وأما ما أبر عملهم. خامسا، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته لأبي بكر رضي الله عنه: فإني لأرجو يا أبا بكر أن يؤذن لي. لاحظ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قبل الهجرة: إني لأرجو أن يؤذن لي. هذا ما مر بنا في الأدلة والشواهد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أذن له قال: إني قد أذن لي في الخروج، إني قد أذن لي في الخروج يا أبا بكر. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحرك إلا وفق الوحي الإلهي والتوجيه الرباني، والتوجيه الرباني. وأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا الفوز والنجاح في أمورهم كما نجحت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعليهم باتباع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كان أحدهم أتبع للسنة وأقرب، السنة القولية والعملية، كان أقرب عمله أقرب للقبول وأدعى للوصول وأكثر نجاحا وتوفيقا، كما نجحت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس السادس، قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لاحظ لهذا، جد مهم وجد خطير. قول أم المؤمنين عائشة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، بالدال والياء التحتية المثنى آخرها لام، واستأجر من بني الديل هاديا خريتا، هاديا خريتا يعني خبيرا بالطريق. وقد غمس هذا الرجل وهو مشرك، غمس حلفا في آل أبي العاص ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان برجل خبير بالطريق، عبر عنه في لفظ عائشة أم المؤمنين بهاد خريت وهو على دين قومه، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان بمشرك كافر. النبي صلى الله عليه وسلم استعان إيش؟ بمشرك كافر من بني الديل. لكن إيش الذي ظهر فيه؟ ظهر أن بينه وبين آل أبي العاص حلفا، والحلف والعهد كان في القديم أشد من قطع الرقاب ومن سفك الدماء. إذا قيل حلف وعهد معناه لا ينقض البتة، مع أنه من كفار قريش. قبل أن أشرع في الفائدة من هذا الحدث وهو استعانة النبي بالمشرك، أرجع قليلا إلى الوراء من خلال السنين 20 الماضية،
لمن كان يتذكر منكم هذا الحدث وهذا الحديث وأمثاله. هذا أحدث شرخا في الأمة إلى درجة الاقتتال والتفسيق، وافترق المسلمون. نستعين لا ما نستعين، نستعين لا ما نستعين. اسمع الخلاصة فيما أعتقد وأدين لله عز وجل به. تضمن هذا النص مسألة الاستعانة بالمشركين، ولعلني ألخص كلاما فيها. ولا تزال الحرب مستعرة إلى لحظتك هذه، خشية أن يؤخذ بأطراف من المسألة فتوقع فتنة كما أوقعت سابقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما تتذكرون الفتنة التي قامت بين المسلمين في العشر السنين والعشرين السنة الماضية؟ تستعين لا ما تستعين، وخرج هؤلاء الناس قال: لو جلست مع كافر فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كافر كافر، يعني صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وبعضهم يحتضن وبقوة يقول: أنت أخي ماي برزر، إخوة متحابون في إبراهيم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمٌ.